بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال رحمه الله: قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه، قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي منه، وقيل إن شتم جاز أن يشتم بمثله لا يزيد عليه، هذا القول الثاني. القول الأول أنه يجوز أن يخبر غيره عن ظلم من ظلمه وأن يدعو عليه، والثاني أنه إن شتم جاز أن يشتم بمثله، بمثل ما شتم به لا يزيد عليه. فإذا أتاه إنسان وقال له: يا ظالم، أو يا سفيه، أو يا سيء الخلق، يجوز أن يقول له: بل أنت الظالم، بل أنت السفيه، بل أنت سيء الخلق، يجهر له بالسوء مقابل ما جهر به لأنه لم يبتدئ. بل قال بعض العلماء: اللعنه يجوز أن يلعنه ويجهر بذلك السوء لأنه ظلم به. ولا يزيد، لأنه إذا زاد يكون تجاوز، وفي حال عدم زيادة ورد بالمثل لا إثم عليه، بل هو معذور، والإثم على المبتدئ بذلك السب، ويبين الحديث الذي سيذكره. قال: أخبرنا أبو عبد الله الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما أو فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقوله فعل البادئ أي الإثم والحرج، وكون الله لا يحب فعله هو على البادئ ما لم يعتد المظلوم، أي ما دام يرد عليه بمثل ما قال. وقال مجاهد هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صنع به. وهذا القول الثالث، أن هذه الآية في حق الضيف. إذا لم يحسن إليه ولم يكرم، لم يدفع إليه قراه، له أن يشكو ذلك، يقول نزلت بأهل كذا وكذا ضيفا فلم يقروني ولم يكرموني. فهذا جهر بالسوء، ولكن لا يدخل في هذه الآية أن الله لا يحب فعله، لأنه أخبر عن مظلمته، هنا ظلم وله حق في الضيافة. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه أنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وذكروا ذلك أن أهل كذا وكذا لم يقرون. وقرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم إلا من ظلم بفتح الضاء واللام، معناه لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول، وهو راجع إلى المعاني التي سبقت. وقيل معناه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن يجهر من ظلم، لكن يجهر من ظلم أو من ظلم، إنما هو يجهر الذي ظلم، هذا الظالم هو الذي يجهر، والله لا يحب فعله. وقيل معناه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلم، والقراءة الأولى هي المعروفة. وعلى كل هذه المعاني الثلاثة التي سبقت كلها صحيحة وداخلة في هذه الآية، فليس هذا من خلاف التضاد، أننا إذا أخذنا بقول من هذه الأقوال أبطلنا الأقوال الأخرى، بل هذا من تفسير الآية ببعض معناها، كل واحد من السلف فسر الآية ببعض معناها، والآية شاملة لذلك كله. فيكون معنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم شامل لجواز جهر المظلوم بمظلمته، يأتي المظلوم إلى القاضي، إلى الحاكم، إلى من يظن أنه يستطيع أن ينصفه وأن يدفع عنه الظلم، يشكو الظالم إليه، يقول فلان ظلمني وفلان أخذ حقي وفلان فعل بي كذا وكذا، هذا جهز. لأن هذا مظلوم جاز له أن يجهر بالسوء، لأن هذا سوء يسوء أخاه، يسوء أخاه هذا الكلام. المعنى الثاني أنه في حق الشتم والسب، وأن من سبك وشتمك يجوز أن تسبه وأن تشتمه بمثل قوله دون أن تجاوز، وليس عليك حرج ولا إثم، ولا يوصف قولك بأن الله لا يحبه، بل هو الذي يلحقه الحرج والإثم، وهو الذي لا يحب الله فعله، وأنت معفو عنك معذور، رخص الله تعالى لك في ذلك، لأن السب والشتم قد يؤذي الإنسان ويرى أنه إن لم ينتصر لنفسه بقي مكظوما متألما، فأجاز الله تعالى لو أباح الله له أن ينتصر لنفسه. المعنى الثالث في حق الضيف، وأن الإنسان إذا نزل ضيفا بأناس فلم يقروه، أي لم يؤدوا حق الضيافة، له أن يقول إنهم لم يؤدوا حق الضيافة. وقد سبق معنا التنبيه على أن الضيف الذي يجب القرى له والإكرام هو الضيف الذي ينزل على أناس وهو بعيد عن أهله في سفر، أما إنسان جار للإنسان أو صاحب له فدعاه ولم يكرمه، أو جاء إلى صاحبه وجاره ولم يجد منه إكراما، فهذا ليس كذلك، لا يباح له أن يذكره ولا أن يأخذ من ماله، وإنما الضيف هو النازل الذي لو لم يكرمه هذا المضيف لحصل له ضرر، فهذا الذي يجوز أن يشكو المضيف إذا لم يكرمه، وهذا الذي يجوز أنه يأخذ من مال المضيف بقدر ضيافته إذا لم يضيفه كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعاني كلها داخلة في هذه الآية: إلا من ظلم، مع أنه قد رغب في آيات أخرى بالعفو، إذا استطاع أن يعفو وأن يصبر فهو أفضل، كما في الآية التي ذكرها البغوي: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، الذي ينتصر بعد ظلم يحصل له فهذا ليس عليه حرج، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال الله بعدها: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي هذا أفضل ودرجته أعلى. إذن هي ثلاث درجات: درجة محرمة، ودرجة جائزة، ودرجة أكمل وأفضل. الدرجة المحرمة أن يبدأ أخاه بسبه، بظلمه، بذكره بغير حق، هذا محرم وفاعله ظالم ولا يحب الله تعالى فعله، وعليه الإثم وعليه السبيل والحرج. الثاني: من ينتصر بعد ظلمه فيذكر الظالم بمثل ما ذكره به دون مجاوزة، فهذا جائز في حقه، رخص الله تعالى له فيه. الدرجة الثالثة أكمل وأفضل، أن يعفو وأن يصبر، لا سيما إذا كان من العفو والصبر مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فليس من المصلحة أن يعفو وأن يسكت وأن يصبر. ثم قال: وكان الله سميعا لدعاء المظلوم، عليما بعقاب الظالم. قوله تعالى: إن تبدوا خيرا، يعني حسنة، عندنا قال حسنة، صواب حسنة مفعول، يعني إن تبدوا خيرا يعني حسنة فيعمل بها كتبت له حسنة، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة قال حسنة فيعمل بها كتبت له عشرا، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة. وهو قول أو تخفوه، يعني معنى إن تبدو أي إن تعملوا بها، أو تخفوه يعني مجرد نية، هم ونية دون عمل، وهذا معنى ليس بظاهر في هذه الآية، أن معنى إن تبدو خيرا أي إن تهموا به وتنووه وتفعلوه، ومعنى أو تخفوه أي الهم فقط يهم به دون أن يفعل. وقيل المراد من الخير المال، يريد إن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو تخفوها فتعطونها سرا. وهناك تفسير ثالث ذكره كثير المفسرين وهو أحسن مما ذكره البغوي، أن الخير هنا شامل لكل حسنة، وأن المراد إن تبدوا أي تظهروه، لأن الله تعالى قابله بقوله أو تخفوه، أي إن تعملوا حسنة ظاهرة خيرا، أي خير أي طاعة، أو تخفوا ذلك تعملوا ذلك الخير وتلك الحسنة والطاعة سرا ولا تظهروها، فالكل فيه خير. وفيه أجر وثواب، وهذا المعنى أشمل وأحسن ما ذكره البغوي هنا. أو تعفو عن سوء أي عن مظلمة، فإن الله كان عفوا قديرا، فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة، فهو يعفو عنكم. وأيضا يستفاد من قول قدير أي هو قادر أن يأخذ بمظلمتكم تلك، فالله تعالى يأخذ بمظلمتكم ممن ظلمكم. فهاتان آيتان مختصرة وفيها هذه الأحكام العظيمة في حق من ظلم. أخ يقول هل تجوز مقابلة السيئة بمثلها حتى وإن كان أصل الإساءة منهيا عنه فعلا أو قولا؟ الأصل أن هذا جائز، الله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فالأصل هذا أنه جائز، حتى هناك أمور منهي عنها، فمثلا القصاص من اللطمة في الوجه جائز قصاصا ولا يجوز ابتداء، فمنهي عن الضرب في الوجه، لكن لو أن إنسان ضربه في وجهه وأراد أن يقتص هذا جائز عند أهل العلم من باب القصاص، قد جاز فيما هو أعظم من ذلك القصاص، قد جاز في قتل النفس، الأصل أن نفس قتل النفس حرام، لكن إذا كان قصاصا جائز، قطع عضو من الأعضاء الأصل أنه حرام، لكن إذا كان قصاصا جائز. أخن يقول شخص ظلم شخصا آخر بمال، وقال إن ثم قال إنه متعسرة أموره فسامحه هذا المظلوم، ودخل أناس وحكموا له بمبلغ مالي، ثم بعد فترة فتح الله على الظالم، فهل للمظلوم أن يرجع ويطلب ماله الذي ظلمه أو لا يجوز له المطالبة ما دام قد سامحه وأسقط الحق، ولا سيما إذا كان بصلح بين الناس فلا يجوز له أن يرجع في المطالبة؟ لأنه قد أسقط ذلك الشيء. أخوني يقول بعض الناس يشتكي إلى الناس، يقول فلان ظلمني وأخذ حقي، فهل هذا داخل في الآية؟ إذا كان يشتكي إلى إنسان يقدر على إنصافه كالحاكم القاضي، أو إنسان يظن منه القدرة على إنصافه، فهذا جائز.